بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا نافعا.
استمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام صلاة المرأة في البيت. يمكنكم استمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارت راديو. كلمة الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن الخطاب القرآني إذا جاء بلفظ التذكير فإن الإناث يدخلون تبعا، وإذا جاء بلفظ التأنيث فإن الرجال يدخلون تبعا، إلا إذا دل الدليل على انفراد الرجال عن النساء أو انفراد النساء على الرجال، وهذه قاعدة أصولية معروفة. ولذلك كثيرا ما يأتي الخطاب القرآني بلفظ التذكير والمراد به الرجال والنساء، ومن جملة ذلك أن الله جل وعلا أمر بالصلاة فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهو جاء بلفظ خطاب الجمع، والرجال والنساء في هذا سواء ممن توفرت فيهم شروط وجوب الصلاة. ولذلك في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة يشمل الرجال والنساء. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والخطاب أيضا للرجال والنساء، فليس هناك ما يدل على أن للنساء صلاة خاصة تختلف عن صلاة الرجال من حيث الهيئة ومن حيث الكيفية ومن حيث الصفة، وإنما صلاة الرجل والمرأة سواء، فكل ما ثبت في القرآن والسنة من صفة الصلاة فالواجب على المسلم سواء كان رجلا أو امرأة، ذكرا أو أنثى، أن يأتوا بهذه الصلاة. ولا أحفظ دليلا على اختصاص النساء بهيئة معينة من هيئات الصلاة، وإن وجد في كلام الفقهاء فإنهم ينظرون إلى القاعدة العامة فيما يتعلق بقضية الستر، ولذلك لما يتحدثون عن قضية أن المرأة يعني لا تجافي بين عضديها وجنبيها ولا بين فخذها وبطنها في السجود مثلا، وكذلك في مسألة الركوع حينما تجافي بين العضد والجنب، هذه يرجعون إلى القاعدة العامة قضية الستر إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. والواقع بأن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يشير إلى مثل هذا المعنى، ولذلك المرأة تصلي كالرجل، تأتي بسنن الصلاة ومستحبات الصلاة كما أنها تأتي بالواجبات والأركان والشروط. الأمر الآخر، بالنسبة للمرأة رخص الله جل وعلا لها في ترك الجماعة، بل إن الجماعة لم تجب عليها أصلا، ولذلك الجماعة تجب على الرجال وتسقط عن النساء، فالمرأة ليست مأمورة بحضور الجمعة ولا الجماعة، وهذا من فضل الله جل وعلا وتيسيره على جنس النساء، ولذلك هي تصلي في البيت، وأن أحبت أن تصلي في المسجد فصلاتها مقبولة. الأمر الآخر، الأفضلية بالنسبة لصلاة المرأة هو في البيت، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن في ذلك، أو بيوتهن خير لهن، وهذا الخطاب كذلك لنساء المدينة، مع أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، إلا أن صلاة المرأة في بيته أفضل، وكلما ضيقت المرأة محل الصلاة في البيت فإنه أفضل، قد ثبتت في هذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ترغب المرأة وتحثها على أن تضيق محل الصلاة ولو كان في زاوية مظلمة من زوايا بيته فهو أفضل، هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجمعة، ولكن إذا شهدت الجمعة مع الرجال يعني ذهبت إلى المسجد فإنها تصلي جمعة، أما في البيت فتصليها ظهرا. ومما يؤسف له ويتألم الإنسان أن يسمع بعض الأسئلة من بعض أخواتنا النساء أنهن يصلين ركعتين يوم الجمعة في البيت، يقولن هذه صلاة الجمعة، وهذا غلط. الجمعة لمن حضر الصلاة في المساجد، أما في البيوت فيصلي المعذور عن الجماعة عن الجمعة يصليها ظهرا، مثل المرأة والمريض والمسافر الذي لا يستطيع مثلا حضور الجمعة وكان ممن يعني أقام إقامة لا يقصر فيها، يعني يصلي الظهر يصليها ظهرا. فيتنبه النساء لمثل هذه المسألة. أمر آخر ما يتعلق بقضية الاستئذان، فالمرأة لا يجوز لها أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها، لا بد أن تستأذن زوجها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ولذلك المرأة تستأذن زوجها، فإن أذن لها تذهب، فإن لم يأذن لها لا تذهب. النبي عليه الصلاة والسلام حث الرجال على عدم منع النساء، مع أنه بين عليه الصلاة والسلام بين بأن صلاتها في بيتها خير لها. وقد يكون للمرأة قصد مثلا وهي زيادة الإيمان والحرص على يعني النشاط في العبادة وشيء من هذا القبيل. أمر آخر ما يتعلق بقضية عورة المرأة في الصلاة، جميع بدنها عورة في الصلاة ما عدا وجهها، ولذلك المرأة تكشف وجهها في الصلاة، واليدين محل خلاف، ولذلك الأفضل أن تغطي يديها، وإن كشفت يديها لا حرج. أما القدمين فجمهور الفقهاء على أنهما من جملة العورة ظاهرهما وباطنهما، ولذلك المرأة تغطي رجليها في الصلاة. بالنسبة لما يتعلق بقضية الجماعة، جماعة النساء، فهي على ضربين، إما أن تصلي جماعة مع زوجها وأولادها فلا بأس، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة العجوز جدة أنس، يقول فقمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز وراءنا، أو تصلي بنسائها، وقد ثبت هذا عن جمع من أمهات المؤمنين وعن الصحابة أن يصلين جماعة، ولو صلينا منفردات مع اجتماعهن لا حرج. لماذا؟ لأن الجماعة لا تجب عليهن أصلا. بالنسبة لإقامة المرأة وأذان المرأة، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة، المرأة ليس عليها لا أذان ولا إقامة. استحب بعض العلماء أن تقيم، فلو أقامت لا حرج عليها في ذلك، يعني استحب بعض العلماء أن تقيم المرأة، يعني قال لو أقامت لا حرج عليها في ذلك. يبقى قضية إذا انكشف شيء من بدنها فإن الواجب عليها أن تستره أثناء الصلاة، فإذا تركته وطال الفصل متعمدة بطلت صلاتها، وذلك لأن من شروط صحة الصلاة ستر العورة، والمرأة كما في الحديث كلها عورة، يعني لا بد من أن تستر بدنها كاملة في الصلاة، لا بد أن تستر بدنها كاملة في الصلاة. بالنسبة للسنن تأتي بها المرأة كما الرجل، فتأتي بالسنن القبلية والسنن البعدية، وتصلي أيضا النوافل وقيام الليل وصلاة الضحى، هذا أفضل لها. كذلك ما يتعلق بالتسبيحات والتهليلات والتكبيرات التي بعد الصلاة أيضا تأتي بها كالرجل، تأتي بها كاملة كالرجل، لذلك تجتهد المرأة في هذا اجتهادا كبيرا فيما يتعلق بقضية يعني الإتيان بالسنن والنوافل وشيء من هذا القبيل. يبقى قضية أفضلية الصلاة، هل هي في أول الوقت أم في أوسطه أم في آخره؟ الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على التبكير على إقامة الصلاة، ولذلك قال لما سأله رجل أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، وهذا يشمل الرجال والنساء. النبي عليه الصلاة والسلام أذن بتأخير صلاتين، صلاة الظهر وقت الحر الشديد، قال لأن جهنم اشتكت إلى ربها قالت يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فما تجدون من حر الصيف فهذا من نفس جهنم، وما تجدون من برد الشتاء من زمهرير جهنم، وأما صلاة العشاء فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب تأخيرها، ولذلك المرأة تعجل الصلاة في أول وقتها إلا العشاء، فإذا أحبت أن تؤخرها مثلا حتى توتر بعدها مثلا مباشرة لا بأس، بشرط أن لا تتجاوز منتصف الليل. هذه حقيقة بعض الأحكام المتعلقة بصلاة المرأة في البيت. وأيضا ممكن أضيف إليها بأن يجوز لها أن تتخذ محلا للصلاة تنظفه وتطيبه، ولا بأس بأن تطلق عليه مصلا أو مسجدا داخل دارها وبيتها، فإن هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أسأل الله لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا خالد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، بس عندي كم سؤال فيما يخص موضوع الصلاة لو سمحت. السؤال الأول، إذا أنا مثلا خرجت من المكتب مثلا قبيل أو مثلا عند الأذان المغرب، بس مثلا ساعت فترة قصيرة بين المغرب والعشاء، صار في زحمة، ما أدت الصراحة وقف مثلا، يعني ما أدت مثلا وقف أني أصلي، فهل يعني حاليا اللي بعمله أني بسط السيارة وبصلي داخل السيارة وأنا جاي في السيارة، فهل هذا التصرف سليم؟ وإذا لم يكن سليم شو
بيطخنا
الشيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أنا ساكن في منزل، جنب المنزل في مسجد صغير، بصراحة كنت صلي فيه يعني، ولكن يعني بعدين شفت بعض يعني مثل قراءة الشيخ مخارج الحروف تبعه، صراحة عندي شك فيها، فبطلت صلي بالجامع، صرت صلي بالبيت. أنا بسمع الأذان وبسمع القيام، بس بصراحة يعني بشعر بخشوع أكثر لما أصلي بالبيت أكثر ما أني أصلي بالمسجد. فهل هذا تصرف صحيح؟ سؤال الثالث والأخير، عندي بنتي عمرها 9 سنين تقريبا، أحيانا أصلي أنا وياها، أحيانا تطلب مني أن هي تصلي إمام فيه يعني، فأنا من باب التشجيع أوكي إلا أن تصلي إمام فيه، فما أعرف إذا التصرف هذا صحيح وتقوى صلاتي أنا ولا لا، لازم أعيد الصلاة، وإذا لم تكن صحيحة شو لازم أتصرف مع الزن؟ شو لازم يعني هلا بهذا العمر بدل إلا أنه ما بصير هي تصلي إمام وإلى آخره، يعني شو بنصحنا الشيخ بهذا الموضوع؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خالد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أخ عبد الله تفضل. نعم تفضل أخ عبد الله.
ألو
تفضل على الهواء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال بخصوص صلاة العشاء. أنا كانت طايفتني ركعة.
نعم.
زين، وعلى آخر الصلاة الإمام غلط في الصلاة وزاد ركعة، يعني الإمام صلى 5 ركعات.
نعم.
فهل هذه الركعة تعتبر لي أنا الرابعة أني أسلم مع الإمام، ولا أني لازم أقوم أصلي الركعة اللي طايفتني؟
إن شاء الله. إن شاء الله.
بارك الله.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالين طول عمرك.
نعم.
طيب. السؤال الأول، متى يجوز البنت صلاتها؟ السن.
كيف؟ متى يجوز للبنت أن تصلي؟
أن تصلي.
أو متى يجب عليها؟
إيه. والسؤال الثاني، إذا كان ولد أرضع مع الولد الأكبر. الأولاد أكبر والأولاد بعده، هل الحليب يقطع ولا لا؟
السؤال الثاني غير واضح عبد الله.
يعني واحد رضع مع الولد الأكبر، رضعوا 2.
نعم.
4 هذا وهذا 4 هذا كله أولاد كبار. الأولاد صار هل يقطع الحليب عليهم ولا لا؟ من بعدهم؟
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير عبد الله. نعم. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف الحال؟ طيب.
الله يبارك فيك يحفظك، تفضل عبد الله.
عليك سمعك الشيخ، بارك الله فيك. حصل لي موقف بارك الله ويحصل عدة مرات إذا ما صدر سماحة الشيخ بارك الله فيك. في صلاة الجمعة وغير الصلوات الباقية المساجد اللي فيها يعني مساجد ملاصقة لمساجد الرجال للنساء. ومفتوحة من الأعلى. حصلنا في الجمعة بارك الله فيك يعني صوت أولاد داخل وإزعاج قبل يرتقي الإمام إلى الخطيب إلى المنبر. فقام واحد من الأخوة جزاه الله خير يعني ورفع شوية صوته يعني عشان بس يوجه النساء الموجودات يا خواتي ما يصير هذا
أثناء الخطبة هذا أبو علي؟
نعم قبل الخطبة قبل يرتقي الإمام
قبل الخطبة
نعم. فنبى توجيه حق الشيخ حق النساء أو حق الرجال يودون زوجاتهم للمساجد وأطفالهم ويهدونهم سماعة الشيخ وتحصل الأولاد يعني سارحين ومارحين في المسجد وعاقين إزعاج يعني حتى المصلين لا يكادون يذكر شو يقول الإمام وشو ما يقول. والشقة الثانية والأول الرجل اللي طلع وشو يرفع صوته وتكلم هل عليه شيء قبل يتق الإمام إلى الخطيب إلى المنبر
إن شاء الله.
جزاك الله
خير. جزاك الله خير بعلي الله يبارك فيك يحفظك تسمع إن شاء الله أرد الشيخ. نعم نعم نفضل الشيخ على الأسئلة. سؤال خالد فضل الشيخ يقول خرجت من العمل قريب من أذان المغرب وفضل الشيخ يقول دخلت في زحمة شديدة فضل الشيخ يقول هل أصلي أو يقول الذي أنا أفعله دائما أو الغالب فضل الشيخ يقول أن أصلي إذا وقعت في زحمة أصلي يقول داخل السيارة جالسا أصلي المغرب.
الحمد لله. أخي الفاضل بارك الله فيك بالنسبة للصلاة هي أفضل موضوع ولذلك ربنا جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة ولم يقل وصلوا وإنما قال وأقيموا الصلاة ويقول الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وواجب على المسلم أن يعرف متى وقت الصلاة وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأنت إذا جرت العادة بأنك تخرج قبل الأذان بقليل وتصادف زحمة لا يمكنك أن تصلي جماعة في المسجد فإنه يجب عليك أن تنتظر حتى يؤذن فتصلي في مقر عملك أو أنك تخطط أن تخرج قبل ذلك لتصلي في مسجد من المساجد أو تصلي في مسجد بيتك المسجد الذي في حارتك أو حيك. أما أن يكون لك هذا الأمر عادة بمثل هذه الطريقة وتصلي في السيارة فهذا غلط غلط ولا يجوز وخطر على صلاتك لأن الصلاة في السيارة إذا احتاجها الإنسان واضطر إلى ذلك. أما أنت فيمكنك أن تتأخر 10 دقائق ربع ساعة حتى يؤذن فإذا أذن صلي في أقرب مسجد من العمل أو في مصلى العمل أو مع أحد من العمل أو تصلي لوحدك على أقل تقدير. قال إمام بدل أن تصلي في السيارة ويعني لا تقيم الصلاة حق الإقامة فتذهب كثير من الأركان. فالذي أنصحك يا أخي الفاضل أن يكون لك عادة وهي قضية أنك ما تخرج مدام أنك تقول أنا أخرج قبل المغرب بقليل تنتظر هذا القليل وتحتسب الأجر ولتعلم أنك في صلاة ما حبستك الصلاة أنت في الصلاة تؤجر على ذلك. نسأل الله لنا ولك التوفيق.
أيضا فالشيخ يقول نسكن في منزل قريب من منزلي يقول مسجد صغير يقول كنت أصلي فيه لكن الآن تركته لأنه يقول الإمام بعض مخارج والمخارج بعض الحروف عنده غير يعني سليمة فيقول الآن أصلي في المنزل. ويقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يقول يعني أشعر أن الخشوع في صلاتي في المنزل أكثر من خشوع في صلاتي في المسجد خلف هذا الإمام فيقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله. أخي الفاضل بالنسبة لصلاتك في المسجد ب27 درجة وصلاتك في البيت بدرجة واحدة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. الأمر الثاني لا يشترط الخشوع في صلاة الجماعة وإن كان مطلوبا لكنه ليس شرطا لتحقق 27 درجة. فلو صليت في المسجد جماعة ولم تخشع فلك 27 درجة. وأما قضية الخشوع فهي أجر آخر والصلاة في الجماعة لها فضل عظيم وثواب كبير. المسألة الثالثة ما يتعلق بلحن الإمام إن كان لحنا خفيا بحيث أنه يعني بالنسبة لمخارج الحروف والفاتحة يأتي بها سليمة فالصلاة وراءه صحيحة. وإن كان لحنا جليا فالواجب عليك وعلى جماعة المسجد أن ينصحوه وأن يذكروه وأن يعلموه وأن يبين له خطأه لأن اللحن الجلي هو الذي يحيل المعنى كان يقول مثلا ما لك يوم الدين، أو يقول أنعمت عليهم مثلا، هذا لحن جلي والعياذ بالله يحيل المعنى. فالواجب عليك نصحه وتذكيره وأن تتلطف معه وتترفق معه وتلين بالقول معه وتخبره بأنه ممكن أنه يأخذ دورات، فإن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب ينظر. فإن كان إماما معينا من الأوقاف تذهب فتبلغ الجهة المختصة، تقول لي عندنا إمام لا يحسن القراءة، كيف الآن تجاوز وجاء؟ وأما إذا كان إماما غير مرتب، يعني إمام متبرع، فينصح بتغيير، يجتمع أهل الحي وأهل المسجد ويغيرون الإمام، يعني هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وإن لم تستطع ويعني أغلقت أمامك السبل فتصلي في مسجد آخر، حتى لو كلفك الذهاب بالسيارة اللي تدرك الجماعة أفضل من أنك تصلي في البيت. نسأل الله لنا ولك التوفيق.
أيضا الشيخ يقول ابنتي عمرها 9 سنوات، فيقول تصلي معي في المنزل وتطلب مني في بعض الأحيان أن تكون هي الإمام، فيقول أدعها. يقول فالشيخ صلاتي خلفها هل صلاتي صحيحة؟
الحمد لله، أولا تشكر وتؤجر على ترغيب البنية هذه بالصلاة وتعويدها وجعلها تصلي معك، ولا شك بأننا بأمس الحاجة إلى أن نلتفت إلى أولادنا وأن نحبب إليهم الصلاة وأن نرغبهم في الخير، وهذا شيء طيب. لكن علينا مع هذا الجو الطيب الروحاني والتعويد على العبادة أن نلتزم أحكام الشرع، فالمرأة لا تصلي بالرجل حتى ولو كان والدها أو ابنها مثلا، ما يجوز تصلي المرأة بالرجل خاصة والبنت صغيرة. عموما يعني بالنسبة للبنت هذه اجعلها تصلي بإخوانها الصغار أو بأخواتها مثلا، اجعلها إمامة، أما تصلي بك صلاة الفرض فصلاتك باطلة، صلاتك باطلة غير صحيحة. تصلي بك النفل أيضا لا تصلي المرأة بالرجل، المرأة حقها التأخير وليس التقديم، كما جاءت بذلك النصوص من أكثر من وجه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك شجعها بارك الله فيك وإثني عليها وبين لها أيضا الحكم الشرعي على أن البنت ما تصلي بالذكر حتى لو كان أبوها أو أخوها أو ابنها مثلا، حتى تتعلم الحكم الشرعي. وممكن تصلي بإخوانها الصغار أو بأخواتها الصغار، ممكن تعود على مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير الشيخ، معنا هذه المكالمة. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج.
وإياك عبد الله يبارك فيك.
أخي الكريم، في عندي سؤال، صلاة المسافر خلف المقيم سواء كان في الفرض أو النافلة، أحدهم اعترض علي، يعني لما كنت أصلي إمامك في صلاة العشاء قصرا وخلفي كان يصلي المغرب، فأنا أعلمت أن تكمل ركعة، فجاء رجل قال ما هو دليلك؟
كيف أبو عبد الله أنت تصلي؟ نعم. أنت الإمام؟
عفوا،
أنت الإمام؟
نعم أنا الإمام،
وكنت مسافر
قصر تأكيد، وكان خلفي كان يصلي المغرب، هو في وقت المغرب. نعم أنا مسافر.
نعم.
فقال ما هو دليلك؟ قلت يا أنا أعرف، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل على المسجد قد فاتته الجماعة قال من تصدق على هذا؟ فقام شخص من الصحابة، أحد الصحابة، وصلى به إمام وهو متنفل، الإمام كان متنفل والمقتدي مأموم كان مفترض، يعني يصلي الفرض. وأيضا أنا أعرف يعني سيدنا أظن سعد بن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله.
نعم.
إلى قومه كان يأمهم، يعني هو كان يصلي بهم نافلة.
نعم.
وهم يصليون كفرض. فأنا أريد الحين جواب الدليل، إذا كان المفترض أقتدي بمفترض، يعني مثلا المقيم يقتدي بمسافر هذا، ولكن النية مختلفة، هناك نية عشاء وهون نية مغرب، نية صلاة المغرب. جزاكم الله خير.
هناك
دليل، أنا في السنة أنا أعرف ذلك، ولكن هل هناك دليل في الفرض؟
واضح واضح عبد الله.
جزاكم
جزاك الله خير. تسمع ان شاء الله رد الشيخ. نعم اخ عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بالنسبه للموضوع اللي قبل شويه كان عن اللحن الجلي.
نعم.
قال لي يعني بس يجوز في اللحن الصور الثانيه وبس الفاتح فقط او ماذا مثلا؟
ان شاء الله ان شاء الله.
اللحن مركز على بس على الصور الثانيه بدون الفاتحه.
واضح واضح خمر.
شكرا.
جزاك الله خير. نعم. نعود فالشيخ سؤال لأخ عبد الله بالنسبة لله. يقول في صلاة العشاء يقول فاتتني ركعة دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. فالإمام يقول فالشيخ أخطأ وسهى وقام إلى خامسة. فيقول فالشيخ بعد أن أصلي فالشيخ أنا تابعنا الإمام في الخامسة. ويقول فضل الشيخ الآن صرت يعني فضل الشيخ قد صليت 4 ركعات هل آتي أيضا بركعة زائدة؟
الحمد لله. طبعا هذه من المسائل الخلافية في القديم والحديث والذي يظهر الله أعلم ما دمت أنك قد صليت الخامسة معه وهي الرابعة لك فصلاتك صحيحة. وإن كان بعض العلماء يرى بأنك إذا علمت بأنها الخامسة فإنها باطلة في حقك لكن الواقع بأنك أنت أصلا مسبوق فلو تابعته في مثل هذا لا حرج عليك وصلاتك صحيحة. الذي لا تصح صلاته من علم بأن هذه الخامسة ممن جاء في أول الصلاة وأكمل معه هنا تبطل صلاته على قول من يذهب إلى أن ما إذا تابعه وهو يعلم بطلت صلاته.
وعبد الله الشيخ يقول متى يجب على البنت أن تصلي؟
الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين وضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فالوالد يجب عليه منذ أن يبلغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى 7 سنين أن يأمره بالصلاة ويضربه على 10 كما ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما جريان القلم فعند البلوغ فإذا بلغت البنت أو بلغ الولد جرى عليه القلم والبنت كالولد من حيث البلوغ في العلامات وتزيد مسألة الحيض. فإذا حاضت البنت فقد بلغت. فقد تحيض البنت وهي بنت 9 سنين وقد تحيض وهي بنت 10 وقد تحيض وهي بنت 12 وهكذا. نعم.
أيضا الشيخ يقول إذا أرضع الطفل من امرأة ويقول الشيخ أن رضع مع يعني ابنها الأكبر ثم فالشيخ يقول هل هذا الولد أخوة هذا من رضع منهم الصغار هل يكون له أخوة أيضا أو فقط أخ
رضع مع من رضع
فالشيخ من امرأة من ابنها الكبير بقية أبنائها هل يكونون له أخوة من الرضاعة؟
على العموم هذه المسألة مشكلة عند عامة الناس وللأسف. ويأتي الخطأ من وين؟ اعتقادهم بأن الولد حينما يرضع من امرأة يكون أخ للولد الصغير الذي يرضع من أمه فقط. هذا خطأ. ونعطي الآن إخواني اللي يستمعون إلي قاعدة مهمة أن الولد إذا رضع من امرأة فكل ولد لهذه المرأة سواء كان كبيرا أو صغيرا حيا أو ميتا فإنه أخ له. ليس شرطا أن يكون قد ليس شرطا أن يكون يرضع مع ولد يرضع من أمه. الآن أفترض امرأة عندها ولد متزوج وعندها أولاد وذهبت وأرضعت ولد صغير. الولد الصغير هذا أخ لجميع أولاد هذه المرأة حتى لو كانوا متزوجين حتى لو كانوا ميتين وعندهم أولاد. يعني عندها ولد مثلا توفي وعندها أولاد ما يجوز يأخذ بنت ولدها الميت. لماذا؟ تكون منه إيش؟ تصبح
بنت أخوه.
أي نعم تصير هي عمته.
نعم.
تصير يصير هو عمها. وأيضا حتى من جهة الخؤولة لأن الولد الرضيع ينزل منزلة الولد النسبي. فأرجو يعني من أخواني تنبهون لهذه المسألة والسؤال عنها كثير. هم يعتقدون بأن فقط الذي يرضع معه. لا لا جميع أولاد هذه المرأة وخوات المرأة وإخوان المرأة كلهم أصبحوا محرمين عليه لأنه ينزل منزلة الولد النسبي.
نعم. وعلي فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة بعض النساء يقول يأتين إلى صلاة الجمعة مع أبنائهم وهؤلاء الأبناء فضل الشيخ يقول يحدث ضجة وإزعاج في المسجد وصوت عالي. فيقول فضل الشيخ قام رجل ويعني حاول توجيههم وإسكاتهم قبل صعود الخطيب للمنبر، هل فضل الشيخ على هذا الرجل شيء؟ ويجب منكم فضل الشيخ توجيه نصيحة للنساء ولأبنائهم.
الحمد لله. أولا بالنسبة للمرأة لا تجب عليها الجمعة، وذكرت هذا في أول كلمتي، ولذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة ولا الجماعة، فالله جل وعلا أعفاها ويسر عليها وسهل عليها، فهي تصلي الظهر في بيتها، وإن استأذن زوجها لصلاة الجمعة يأذن لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، ولكن عليها أيضا أن تذهب إلى صلاة الجمعة ولا تكون سببا من أسباب تشتيت أوضاع الناس وأذهان الناس وإرباك الناس في صلاة الجمعة. فالمرأة التي تذهب إلى صلاة الجمعة تذهب لتزيد الإيمان لا لتنقص الإيمان، تذهب للخشوع والطمأنينة لا لصرف الخشوع والطمأنينة، تذهب حتى تنال الخير ولا تذهب لأجل أن يدعو عليها الناس يقول الله لا يوفقها والله كذا وكذا، لأن الناس ما تملكهم أيضا. ولذلك المرأة التي تذهب بأطفالها وصغار ويصرخون ويصيحون في المسجد، وهذا مسجد، هذا مو بروضة ولو بحديقة، فلذلك على المرأة أن تتقي الله. المرأة اللي تعرف بأن ولدها هذا ما تتحكم فيه لا يجوز لها أن تذهب بمثل هذه الطريقة، لأنها ستجرب على نفسها الأذية والدعاء، تعون عليها الناس ما حد يرضى. أما إذا كان والله امرأة جرت العادة بأن ولدها يعني معتاد وكذا ثم صرخ فجأة هكذا، يعني هذه معذورة، مثل ما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة مرة فقال واعتذر لأصحابه قال سمعت صراخ الصبي، يعني فقال رحمة بأمه، رحمة بأمه، لأن الأم أصلا ما كانت تتوقع أن يصرخ ولا يلعب. فإذا المرأة ذهبت هكذا للمسجد والله لأجل الفرجة ولأجل الوناسة، لا، هذه تروح الحديقة ولا تروح للأماكن الأخرى، أماكن الترفيه. أما المساجد لا، العبادة. والناس الآن، الناس أصلا الخشوع يعني يبحثون عن الخشوع، الناس عندهم من التشويش والأمور المشغلة والمشوش الشيء العظيم، فيتمنون أبسط درجات الخشوع ما يلقونه، فيزيد الأمر في مثل هذه القضية. عموما الأخ الذي قام ونبه يشكر ويؤجر إذا اعتدل في كلامه مثلا وأتى بالأدلة من السنة وبين المفاسد والمصالح ودعا النساء إلى أن يتقين الله عز وجل وأن يعلمن بأن الجماعة والجمعة لا تجب عليهن، وأن وجود الطفل في البيت أفضل من اصطحابه إلى المسجد بمثل هذه الصورة.
عبد الله فضل الشيخ يريد يقول الدليل على جواز صلاة من يصلي العشاء وهو مسافر يصليها قصرا، وخلفه من يصلي المغرب وهو مقيم. اختلاف الشيخ نية الإمام مع نية المأموم، الإمام يصلي العشاء والمأموم يصلي المغرب.
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه المسألة، صحيح هي مسألة خلافية، وهي هل يصلي المأموم صلاة مختلفة عن الإمام، مسألة خلافية. من أهل العلم من لا يرى ذلك، ومن أهل العلم من يجوز ذلك، والصواب الجواز، الصواب الجواز. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معاذ يصلي معه العشاء حاضرة، ثم يذهب فيصلي بقومه العشاء إماما، فهي له نفل ولهم فريضة، ولهم فريضة، وهذا يدلنا على اختلاف الصلاتين، فهو يصلي نافلة وهم يصلون الفريضة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من إحدى صلاتي النهار في منى وجد رجلين في آخر المسجد فدعاهما فأتي بهما يرعدان خائفان، قال ما منعكما؟ قالوا صلينا في رحالنا. فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتما المسجد فصلي فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على اختلاف الصلاة، هنا صلاة نفل هنا صلاة فريضة. ولذلك من على هذه القاعدة يجري الأمر، على هذه القاعدة يجري الأمر، وهو أنه يجوز اختلاف الصلاتين بين الإمام والمأموم بشرط أن يتابع المأموم الإمام وأن لا يخالفه. فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة الفائتة، وكذلك إذا كان على العكس مثلا يجلس مثلا إذا كانت الرباعية يجلس ويسلم مع الإمام، أو أنه يسلم أو أنه يعني يسلم مباشرة ثم يدركه في آخر الركعة. نعم.
الأخ عمر فضل الشيخ يسأل عن اللحن الجلي في الصلاة بالنسبة للإمام، يقول فضل الشيخ هل الذي يؤثر على صلاة الإمام اللحن الجلي في الفاتحة فقط، أو حتى فضل الشيخ اللحن الجلي في غير الفاتحة؟
الحمد لله هو الكلام في الغالب على الفاتحة، وأما في غير الفاتحة فمن أهل العلم من يبطل ذلك، يبطل الصلاة، مثل أن يقرأ الإمام إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع لفظ الجلالة، قالوا بأن هذا يبطل الصلاة لأنه يغير المعنى. وبعض العلماء قالوا لا يبطل الصلاة لأن هذه القراءة سنة وليست بركن، سنة وليست بركن. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ بعض الأسئلة عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ يسأل فضل الشيخ عن الزحمة في الطريق، يقول منعتني أن أقف لصلاة المغرب، هل يقول أستطيع أن أصلي وأنا في السيارة، وبأي اتجاه أتجه؟
الحمد لله ذكرنا هذه، وأنه لا يعني يصلي في السيارة إلا إذا اضطر إلى ذلك، فإذا اضطر إلى ذلك بمعنى أنه خشي فوات الوقت، إذا خشي فوات وقت الصلاة فإنه في مثل هذه الحالة يصلي في السيارة ويتجه إلى القبلة أولا، يتجه إلى القبلة أولا ثم بعد ذلك يكمل صلاته على الحالة التي هو. والأفضل أن يتجه إلى أن يصلي والسيارة مستقرة، يعني يجعلها إلى جهة القبلة. أما إذا كان لا يتحكم فإنه كما ذكرت يبدأ بافتتاح الصلاة وهو متجه إلى القبلة ثم يكمل صلاته بعد ذلك.
أيضا فضل الشيخ يقول أنا أصلي، ويقول فضل الشيخ كثيرا ما أحاول أحافظ على توقيت الصلاة، لكن يقول فضل الشيخ مشكلتي إذا فاتتني أو فاتني فرض لا أقضي. يقول فضل الشيخ يعني أنا قصرت فيه، مثلا يقول لنفسي أنا قصرت في هذا الفرض لم أحافظ عليه، فلماذا أقضيه بهذا؟ يقول حاول أن أعاقب نفسي، عاقب نفسي. فالشيخ يقول
عاقب نفسه بماذا؟
بعدم قضائه للفرض الذي فاته.
هذا عقاب عجيب هذا. على العموم الحمد لله بالنسبة لك يا أخي الفاضل لابد أن تعلم أن الصلاة لها وقت ابتداء وانتهاء، فالله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مؤقت، يعني له ابتداء وله انتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام صلى به جبريل مرتين وقال الوقت ما بين هذين. وإذا فاتت المسلم الصلاة لنوم أو نسيان فإن الواجب عليه أن يقضي ذلك، بل إن بعض العلماء سماه أداء وليس قضاء إذا كان فوات الصلاة بسبب نوم أو نسيان، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما فاتته الصلاة بسبب النوم هو وأصحابه صلاها من الضحى عليه الصلاة والسلام. وأما قضية أنك تعاقب نفسك بترك الصلاة، أنت الآن أخطأت خطأ كبيرا، فأنت أعنت الشيطان على نفسك، ولم يعني تسلك المسلك الشرعي. الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي وتعلم الأحكام هذه، واجب عليك التوبة والاستغفار مما سلف وكان، وتقضي هذه الصلوات كلها التي فاتتك بسبب هذا الاعتقاد. تقول والله أنا قاعد أعاقب نفسي بأني ما أخذ الصلاة. كيف تعاقب نفسك؟ هذا من أعجب العجب، هذا من أعجب الأمور التي مرت علي. الواجب عليك أن تعاقب نفسك بأنك تأتي بهذا الصلاة وتكثر من النوافل ومن الاستغفار ومن الصدقة ومن الندم ومن مثلا فعل الخير خاصة المتعدي وذكر الله وقراءة القرآن. هذا الذي يجب عليك، هذا الذي يجب عليك. أسأل الله لنا ولك الهداية، وأسأل الله عز وجل تقبل منا ومنك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج حمد البلوشي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.